الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 43 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 17 من شهر رجب عام 1400. نبتدئه كالعادة بالكلام على ما يتيسر من تفسير القرآن الكريم، لأني أحب دائما أن يكون للمسلمين صلة في معرفة معاني كلام الله، فإن الله تعالى أنزل القرآن لهذا، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر الآيات يعني تفهم معانيها، والتذكر يعني الاتعاظ والعمل والتصديق. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الفاء عاطفة والواو للقسم، ورب السماء والأرض هو الله عز وجل، أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض أن ما يوعدون حق، لأنه قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو رب السماء والأرض إنه، أي ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن، أي إنه أي القرآن، ويحتمل أيضا أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني الثلاثة كلها متلازمة. وقوله إنه الحق أي ثابت، لأن الحق والباطل متقابلان، فالباطل هو الزائر الضائع سدى، والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة وفيه الخير والصلاح. وقوله مثل ما أنكم تنطقون، يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه، فإن هذا القرآن حق. ومن المعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه، وإذا نطق تيقن أنه نطق. إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل حق، مثل ما أن نطقنا حق. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، كأنه قال: هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين. والاستفهام هنا للتشويق، كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون للتشويق. فقوله هنا هل أتاك، كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث. ونظيره في التشويق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا، لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه، لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك. ويكون الاستفهام التهديد والإنذار والتخويف، مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. ثم قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة. فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك، نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال، والعاقل يفهم هذا وهذا. هل أتاك حديث، أي خبر ضيف إبراهيم، وضيف هنا مفرد لكنه يسأل فيه الجماعة والواحد، وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام. ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي، وأن النصارى ادعوا أنه نصراني، ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول عز وجل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقولها المكرمين، يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه، ويحتمل أنها مفعول لفعل المحذوف والتقدير أذكر إذ دخلوا عليه. دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قالوا سلاما أي نسلم سلاما، وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم. قال سلام، سلام هذه مبتدأ خبرها محذوف، والتقدير عليكم سلام. وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية، وجوابه أو رده بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية. قوم منكرون، قوم هذه خبر مبتدأ محذوف، التقدير أنتم قوم، وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر. وقولهم منكرون أي غير معروفين، كما قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ وحذف الخبر. أين الشاهد لحذف الخبر؟ سلام، لأن قلنا التقدير عليكم سلام. الشاهد لحذف المبتدأ قوم، لأن التقدير أنتم قوم. قال قوم منكرون، فراغ إلى أهله، راغ انسل بخفية وسرعة، وذلك لحسن ضيافته، لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام، ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا، وإنما قام بسرعة منسلا لئلا يقوم إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخفى الأمر عنه، راغ إلى أهله، يعني أهل بيته، فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيف أي مشوي. واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ، لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته، لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن. عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العشفاء الهزيلة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرى أو أنفع. واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قربه إليهم، يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامه، بل خدمه حتى جعله بين أيديهم، قربه إليه، قال ألا تأكلون؟ ولم يقل كلوا، وإنما عرض عليهم عرضا، لأن هذا أبلغ في الإكرام. انتبهوا لهذا، والعرض أخف وألطف من الأمر، إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم، لكن قال ألا تأكل. تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق، أيهما أرق وأرفق؟ ألا تأكل. طيب، هل هذا الآن كما رأيتم قرب الطعام إليهم، هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس، أو نقول هذا يختلف اختلاف الأحوال؟ الثاني هو الأظهر، لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به. عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقييم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم، لا يعدونه إهانة، لا يعدونه إهانة، لأنهم إخوانك وأصدقائك، والأدب بينكم يعني مسامح فيه. لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب، فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس، اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان. الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان، ثم إذا أردت أن يأكلوه أتقول تفضلوا، ألا تتفضلوا، أو نغير المجلس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة. فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم ألا تأكلون، نعم قربه إليهم فقال ألا تأكلون، ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس. إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به، إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر ففعل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، نجعله إن شاء الله للقاء القادم حتى يكون وقت أوسع للأسئلة.
فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة وماذا تقرأ من القرآن؟
لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلا أن تعلق قلبها بالله عز وجل وتلجأ إليه وتسأله التنفيس لها، ولا سيما إذا اشتد بها الطلق. أما أن تقرأ شيئا معينا فلا أعرف أنها تقرأ شيئا معينا، لكن عند عسر الولادة يمكن الإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ومثل قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ومثل قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تطاوع إلا بعلمه، وما أشبه ذلك، وتسقى إياها ويمسح ما حول ما يعني أسفل بطنها، هذا يسهل ذلك. نعم. لا أنتم نافذة.
فضيلة الشيخ حفظك الله، لماذا نطلق على أبناء الكفار الذين توفوا قبل يبلغون، هل هم مسلمين أو كفار؟
حكمهم حكم آبائهم، إذا كان الأبوان كافرا فحكمهم حكم آبائهم في الدنيا، بمعنى أن لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا يدفنون في مقابرهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. والذي يهمنا نحن هو أحكام الدنيا، ماذا نصنع به، أما أحكام الآخرة فهي عند الله عز وجل. وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله أن هؤلاء الأطفال وكذلك من لم تبلغهم الدعوة النبوية أنهم يمتحنون يوم القيامة، يعني يأمرهم الله تعالى بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة التي توفاها الله سبحانه وتعالى أن تترك تسافر مع رجل أجنبي بدون محرم؟ وسمعنا أنكم تقولون
التي توفاها الله.
نعم،
توفاها الله، كيف سبقون توفي؟
يعني جسدها يترك مع ساقنا مع رجل أجنبي، يعني تنتقل منطقة منطقة محارمها يتركون يعني مع رجل أجنبي ومنطقة المنطقة. وهل وسمعنا أنكم تقولون الوفاة يوم الجمعة ليس من علامات حسن الخاتمة، فهل هذا صحيح؟
نعم. أما جانب السؤال الأول ما أدري ما معنى
جسد المرأة إذا توفي.
نعم.
مثلا هنا في عنيزة.
نعم.
وأرسلت للرياض مع رجل أجنبي،
يعني ليس محرما لها،
لا ليس هناك الجثة يعني.
أولا لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها، بل الأفضل أن يدفن في مكانه، وأرض الله تعالى كلها سواء. اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيه مقابر المسلمين، فهنا ينقل إلى بلد إسلامي يدفن مع المسلمين. وأما في البلاد الإسلامية لا، يدفن الإنسان في مكانه. ولهذا قال العلماء: يكره أن ينقل الميت إلى مكان آخر. هذا بالنسبة لنقل الجثة. وأما بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين فهذا ليس فيه فضيلة، يعني بما لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة، يعني له فيه عمل. وهل الإنسان يتمكن أن يؤجل الموت إذا جاءه يوم الخميس إلى يوم الجمعة؟ لا يمكن. فالشيء الذي ليس للإنسان فيه عمل هذا ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. لكن إن وردت أحاديث تدل على فضيلة الموت يوم الاثنين مثلا فنقول بها، أما إذا لم يرد فالأصل أن ما ليس للإنسان فيه اختيار ليس فيه ثواب ولا فضل. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه حين كان مريضا فكان يود أن يموت يوم الاثنين في مرضه ولم يمت، فهذا حبا له أن يموت في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
كيف يمكن أن نجمع بين لا صلاة، قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب،
بفاتحة الكتاب
وقول تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا؟
نعم.
والخشوع في الصلاة
بالضبط. الجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص، وقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عام، ما ذكر الرسول في الصلاة ولا غير الصلاة، يعني ما ذكر الله تعالى الصلاة ولا غير الصلاة، فيكون هذا العموم مخصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونقول للمأموم مع إمام يجهر في صلاته اقرأ فاتحة الكتاب فقط والباقي يجب عليك الانصات. وكل واحد يعلم أن النصوص العامة قد يلحقها تخصيص. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر ثم انصرف وقال للصحابة ما لي أنازع القرآن، ثم قال لهم إذا سمعتم الإمام فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية. نعم.
الشيخ هناك فتوى
لم نتأكد
منها، فتوى يعني نسبة لك،
لكن أنت من
طيب امرأة أرادت النكاح وشرط على الزوجة أن تعمل وشرط عليها الزوج انه ما ينفق عليها، سمح لها تعمل لكن ما ينفق عليها، اسمعنا انك عجزت هذا، بالاخوه يقول انك تسمع كفار.
صحيح صحيح، اذا شرطت ان تعمل في التدريس او غيره من الوظائف ورضي بذلك فلا باس، واذا اسقطت النفقه ايضا يشترط عليها ان نفقه فكذلك لا باس بذلك، لان النفقه حق لها، فاذا اسقطتها فلا حرج عليها.
فضيله الشيخ، انا من خارج مدينه عنيزه طبعا، اريد السفر مثلا للرياض، نويت السفر قبل ان اتي، هل يحق لي مثلا ان اسافر واخر صلاه الظهر مع العصر اجمع تاخير؟
اي نعم، لكن اذا كنت مقيما هنا الى العصر
تدخل وقت الظهر بس
فقط
الى انت نهايه اللقاء؟
لا باس، اذا صليت مع جماعه فصل العصر قصرا، ايضا صل العصر بعد الظهر قصرا واستمر. نعم
فضيله الشيخ، سائل يسال ويقول هل يجوز لي ان اجزئ القدر الواجب في زكاه الذهب مثلا؟ هل يجوز ان اجزئ مثلا ان ادفع مثلا 500 الآن وبعد شهرين مثلا 500 أخرى إلى حل الحول؟ وهل أيضا يقول يشترط أن لا بد من الحول، وهل إذا زاد الحول هل يعتبر آثم أو لا؟
تجزئة الزكاة إذا كانت تقديما فلا بأس، إذا كانت تقديما فلا بأس، مثل أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جمادى، فهذا لا بأس، لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة، وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة. أما في التأخير فلا يجوز، يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه، لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة، إلا أنه يعفى عن 10 أيام، شهر، نصف شهر، نصف شهر. وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون، ولو دفع إليهم جميعا أفسدوها، فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس، لأن هذا لمصلحة المعطى. نعم.